الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. كان أول حديثي معكم إخواني الكرام في بعض الآداب التي تتوجه إلى الوالدين، ثم ثنيت الحديث عن بعض الآداب التي تنبغي للأرحام، ثم كان الحديث الثالث متوجها إلى بعض الآداب التي تتوجه إلى حسن الجوار وإلى الجار بكافة أنواع هذا الجار. واليوم أوجه الأدب إلى زاوية أخرى هي من أهم أنواع التوجيه، وهو الأدب مع النفس. كيف توجه النفس وقد قال الله سبحانه: إن النفس لأمارة بالسوء؟ فالنفس أمارة بالسوء، تحتاج إلى تهذيب طويل وإلى عناء كبير. وقد قالوا: إن النفس لتتقلب علي، إن نفسي لتتقلب علي. فلا بد من ضبطها وتأديبها وتهذيبها وتشذيبها حتى تتقي ربها. النفس تعلم وتربى ويعتنى بها حتى تكون أديبة، لأن كل نفس تحب العلو، لأن كل نفس تحب الظهور، لأن كل نفس تحب أن يشار إليها بالبنان بالحق أو الباطل. فكيف نوجه إخواني الكرام، كيف نوجه سهام النقد الحقيقية إلى هذه النفس فنردعها ونوقفها عند حدها حتى تتقي ربها؟ لن أستطيع، وأنتم ترون سعة الموضوع، لن أستطيع أن أتكلم بشيء كثير في هذا الباب، ولكني سأتكلم في زاوية صغيرة وصغيرة جدا ولكنني رأيتها هامة، وهي قضية ستر الله للعبد حينما يستر العبد نفسه. فإن المجاهرة بالمعاصي من أعظم الكبائر، يبيت الإنسان قد ستره ربه، ثم يصبح لأنه لم يهذب النفس، لأنه يصبح ولم يرب النفس، لأنه يصبح ولم يتعلم العلم، لأنه يصبح ولم يتق الله، فيفاخر بين أصدقائه وخلانه وأحبابه فيقول: قد فعلت كذا وقمت بكذا وأنا كذا. فيصبح يفضح نفسه، فهذا من شر الناس الذين قد سلبوا العافية، نسأل الله السلامة والمعافى. في الباب الستين من كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري، يبوب الإمام رحمه الله في باب بعنوان: ستر المؤمن على نفسه. ثم يضع تحته حديثين، أما الحديث الأول فيسوقه بإسناده يقول: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب أي عمه، عن سالم ابن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان، فيقول ثم يصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا الإنسان لو ربى نفسه وأدبها ما وقع بمثل ما وقع به هذا الذي قد فضح نفسه. ثم يسوق حديثا آخر وهو يقول الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان ابن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه أي يوم القيامة، يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها اليوم. بادئ ذا بدء يا إخوة، المؤمن خلق مفتنا، والنفس أمارة بالسوء وتخطئ، وهو يعاود ذنبه بين الفينة والفينة، ولكن الله أمرنا أننا إذا وقعنا فيما نقع فيه كبشر أن نسارع في التوبة إلى الله. وانظروا إلى قول الله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا الفارق. إذن المؤمن قد يقع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال ابن مسعود إن المؤمن ليرى ذنبه كأنما هو في أسفل جبل يكاد أن يقع عليه. تصور يرى نفسه مع الذنوب كأنما هو في واد يكاد الجبل أن يقع عليه، كيف يكون قلبه وأين لبه وأين فؤاده؟ وأما الكافر فيرى ذنبه وذنوبه كأنما حطت ذبابة على أنفه فقال بها هكذا وقال بها هكذا. إذن يا إخوة المؤمن يخطئ لكنه يسرع العود إلى الله، يسرع التوبة، يسرع الاستغفار، يسرع الإنابة، وإن وقع فإنه يستر نفسه ولا يفضح ولا يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت. حتى في باب الاستفتاء لا ينصح. وإذا وقد قال بعض أهل العلم وإذا أراد أن يستفتي عن حاله فليوري، أي يقول رجل فعل كذا وكذا ما حاله، ماذا يصنع، لا يقول أنا فعلت كذا وكذا ماذا أصنع، يوري عن نفسه، يقول والله في إنسان فعل كذا وكذا ماذا ننصحه، ماذا نقول له، وهو يقصد نفسه، لكنه بذلك استفاد السؤال وفي نفس الوقت ستر نفسه. فلا ينبغي لك أخي الكريم، حتى إن أهل العلم يقولون لا ينبغي لك أيها المخاطب، ونحن لا نخاطبكم أنتم فقط، فنحن نخاطب عددا كثيرا يسمعون، أيها الأخ الكريم، نخاطبكم أيتها الأخت الكريمة، ما منا إلا ويزلق، وقد يقع أحدنا في كبيرة من الكبائر، بل يقع في حد من الحدود، فهل يجب عليه أن يذهب إلى الحاكم وعلى فرض أن الدولة تقيم الحدود؟ أي دولة كانت تقيم حد الله من حد السرقة أو الزنا أو شرب الخمر وعد ما شئت. لو أن إنسانا مسلما ارتكب هذا المحظور ووقع في حد من حدود الله، أو في جريمة فيها قصاص، أو في جريمة فيها تعزير، فهل الأفضل له أن يستر نفسه أم أن يذهب إلى القاضي أو الحاكم يبين حاله؟ قال أهل العلم لك والأفضل عليك أن تستر نفسك. والدليل حينما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد فعلت كذا، فأشاح النبي بوجهه عنه. جاءه من الجال الآخر قال يا رسول الله فعلت كذا، أشاح بوجهه عنه، يعني اذهب اذهب، لا يريد أن يستمع له النبي عليه الصلاة والسلام، أي استر نفسك. لكنها إذا وصلت المسألة إلى القاضي أو الحاكم فلا بد أن تقام الحدود، ولا شفاعة في الحدود إذا وصلت، فاستر حتى في هذه ينبغي الستر، ثم يكفر ما شاء من توبة، من استغفار، من صدقة، من إحسان، من أسباب كثيرة يستطيع أن يكفرها دون أن يفضح نفسه. نسأل الله أن يسترنا. وأنا يا إخواني والله أتأذى، بعض الإخوة كما يقولون بين قوسين يعجب، السبعة وذمتها وثمانية وبنات أختها وعدوا بعد ذلك ما خلى، فيهديه الله بعده، فيأتي إلى سماحتي يا شيخ، يأتي إلى فضيلته يا شيخ أنا عملت بجاهليتي كذا وفعلت كذا وقمت بكذا وحطيت كذا. قل أقول له اتق الله، استر نفسك وقد سترك الله، وإن الله إذا قبل توبتك فإن الله يبدل سيئاتك حسنات، فاصمت واسكت، والله أنا كنت في البلد الفلاني ووقعت بكذا وعملت كذا، يأتينا كثير من هذه الأسئلة. استر نفسك ولا تسأل، وإن سألت فاسأل عن شخص آخر ولا تسأل عن نفسك، ونقع في مثل هذه الأشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع إلى الحديث، الحديث بسنده قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله هو ابن يحيى الأويسي أبو القاسم المدني. هل يجوز لي أن أتسمى بأبي القاسم؟ خلاف طويل بين أهل العلم، وأرجح الأقوال أنه يجوز بشرط ألا يكون اسمك محمدا، يعني ما يكون اسمك محمد وتتكنى بأبي القاسم، فلا يجوز لك أن تجمع بين كنية النبي صلى الله عليه وسلم وبين اسمه، هذه أرجح الأقوال، وإلا المسألة فيها خلاف طويل وليس هذا مكانه. يجوز لك أن تتكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يكون اسمك محمدا، فتجمع بين الكنية وبين الاسم، والمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. ثقة من كبار العاشرة من شيوخ الإمام البخاري، يقول عبد العزيز: حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وهو من العشرة المبشرين بالجنة من بني زهرة، ثقة حجة من الثامنة. يروي إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب، وهو محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، فهو ابن، وفيه كلام بين أهل العلم، وأرجح الأقوال أنه من الطبقة الثالثة من تلاميذ الزهري، من الطبقة الثالثة. وأنا قد كتبت بحثا في طبقات الزهري في صحيح البخاري، فتوصلت في ختام البحث أن الإمام البخاري استوعب من الأولى ونزل إلى الثانية ونزل إلى الثالثة، بل نزل إلى الرابعة، ولكنه ينتقي فما اشتهر عن الإمام الحازمي وأخذه عنه ابن رجب ثم نقله ابن حجر رحمة الله على الجميع، أن الإمام البخاري لا يأخذ إلا من الأولى وينزل انتقاء إلى الثانية ثم لا ينزل إلى الثالثة أو الرابعة، فهذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر، والله أعلم. يقول عن ابن شهاب، طبعا ابن شهاب تكلمنا عنه في درس ماض الزهري، وشهاب هذا منسوب إلى جد جده. عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله هو ابن عمر بن الخطاب، فهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفي هذا السند لطائف. أما اللطيفة الأولى فهو سند مدني، رجاله كلهم مدنيون من أهل المدينة، ثم فيه ثلاثة من الزهريين يروي بعضهم عن بعض، فإبراهيم بن سعد زهري، وابن أخي ابن شهاب زهري، وابن شهاب زهري، ثم فيه من اللطائف رواية تابعي عن تابعي، فابن شهاب من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وسالم ابن عبد الله من الوسطى من التابعين، فيروي صغار التابعين يروي عن الوسطى من التابعين. أعتذر إذا كنت أتكلم في، لكن هذا كلام تخصص، يعني الآن نبتعد عن التخصص وندخل إلى العمومات. قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى. هذا الحديث مشهور. ما معنى معافى؟ تذكرون حديث عائشة حينما قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ فماذا دلها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدعو؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية. إذن طلبت، جعلها تطلب أمرين، ما هما؟ العفو والعافية. قال حينما فسر العلماء كلمة معافى، فسروها بأحد هذين المعنيين، فقالوا: المراد بكلمة معافى إما أن يراد بها العفو، وإما أن يراد بها العافية. أما العفو أي الذي يذنب ويعفى عنه، يذنب ويعفى عنه، وأما العافية فنسأل الله العافية، العافية في أبداننا والعافية في ذرياتنا، والعافية في ديننا، والعافية في أخلاقنا، والعافية في كل شؤوننا. فنسأل الله العافية في كل شيء. ولا تتمنى أخي الكريم المرض، ولا تقل كما قال ذاك الصحابي رضي الله عنه حينما قال كلمة أهلكته أو كادت، قال: اللهم ما كنت مؤخره لي من العذاب في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فمرض مرضا حتى أصبح كالفرخ، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما كان ينبغي لأحدكم أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية؟ فلا تقل: يا رب مرضني عشان أنال أجر المرض، يا رب ابتليني حتى كذا. لا، بل مع الأعداء ومع الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا، إذا لقيتموهم فاثبتوا. فدائما تسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى، والأمة هنا أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة، أي كل من أجاب من هذه الأمة فهو معافى، إلا صنف نزع الله عنهم العفو والعافية. فمن هم؟ إلا المجاهرين. وفي إعراب آخر: إلا المجاهرون. هناك كلام طويل لا أحب أن أزعجكم به لأنه كلام متخصص في النحو في اللغة، لكن أقول لكم يا إخوة: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، على أساس أنه استثناء، فهو مستثنى، والمستثنى دائما يكون الأصل فيه أنه منصوب، ومنصوب بالياء، منصوب بالياء لأنه جمع، إلا المجاهرين فهو منصوب بالياء لأجل الجمع. لكن المجاهرون يقولون: إذا أعربت كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يقولون هنا يكون الاستثناء منقطع بمعنى لكن، فهكذا تكون العبارة: كل أمتي معافى لكن المجاهرون كذا وكذا. فإذا كان الاستثناء منقطعا يكون ما بعده مرفوعا، ويعرب إعرابا بحسب محله. حينما يحذف أداة النداء، أداة النفي إذا كانت مسبوقة بنفي، ثم تحذف أداة الاستثناء ويعرب إعراب المحل، أحيانا يكون مبتدأ وأحيانا يكون خبرا وهلما جرى. قال الطيبي: والأظهر أن يقال المعنى: كل أمتي يتركون في الغيبة إلا المجاهرون، والعفو بمعنى الترك، وفيه معنى النفي. هذا في توجيه من هذه التوجيهات، وقلت لكم لن أدخل فيها وأعفيكم عنها، لكن ملخص ما ذكرت هو ما ذكره. ثم قال: ولسائلا أن يسأل: من الذي يجاهر؟ من هو المجاهر؟ من هو المجاهر؟ قالوا: والمجاهر الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها. وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به، أي تجوز غيبته فيما جاهر به. فلو أن إنسانا فاسقا جاهر بمعصية يجوز أن يغتاب على قدر ما يجاهر، وغيبة المجاهر جائزة من باب التحذير منه. غيبة المجاهر، وقلت لكم الغيبة محرمة إلا في ستة أبواب ذكرها الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين، وبوب عليها. ومن ضمن ما يجوز من يجاهر بفسقه ويجاهر بمعصيته. ففرق يا إخوة بين من يشرب الخمر ولا أحد يعلم أنه يشرب ويخفي نفسه وقد غلبته المعاصي وغلبته الهوى وغلبته نفسه، فهذا يستر عليه كما أنه أحب أن يستر نفسه. وإنسان آخر يميل في الطريق والصبيان يلحقونه فلا يسأل في ذلك أجهر أم لم يجهر، أستر نفسه أم لم يستر، فهذا الإنسان وإذ يجهر بهذه المعصية ويبالغ فيها فيكون من باب التحذير منه، يجوز أن يغتاب وأن يذكر في ذلك. ثم قال: والمجاهر في هذا الحديث يحتمل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر به، والنكتة في التعبير بفاعل إرادة المبالغة، إلا المجاهرون، لأن مجاهر مجاهر اسم فاعل لأجل المبالغة. ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة، لأنه يا إخواني مفاعل تقتضي المشاركة في الغالب، عندما أقول مضارب مقاتل، مقاتل مع الحائط، لا هو يقاتل مع آخر، فنقول مقاتل أي فيه أي هناك اشتراك بينه وبين غيره، فهذه الصيغة تقتضي المشاركة في الغالب. والمراد الذين يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصي، فيجلسون جلسة الأنس فيذكر كل واحد منهم أمجاده، أنا في ليلة كذا في فعلت كذا وقمت كذا وذهبت وذاك، أنا فعلت كذا، ويقومون بكذا، كل منهما يفضح نفسه وقد ستره الله، فنسأل الله أن يسترنا. ولذلك قال الشاعر كما قال: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد كرامة بهوالي. فنسأل الله أن يسترنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من المجاهرة، يعني من صور المجاهرة، أن يعمل الرجل عملا ثم يصبح، يدل أن العمل كان بالليل، لأنه قال ثم يصبح، وقد ستره الله في ظلمة الليل ستر، فستره الليل وستره ربه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وكذا، ويتكلم، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. جاءت يا إخوة، وإن من المجاهرة جاءت عبارات متعددة، فجاءت لفظة وإن من المجانة، هذا لفظ من المجون يعني، وجاء لفظ وإن من الإجهاز، وجاء لفظ وإن من الجهار، وجاء لفظ، هذه كلها جاءت في روايات بأسانيد في الطبراني وفي المعاجم وفي المستخرجات وفي المستدركات وفي السنن، جاءت ألفاظ لهذا الحديث في هذا، المجانة بدل المجاهرة، الإجهاز، الجهار، الإهجاز، هذه صورة، والهجار، كم صورة؟ ستة، هذه جاءت ستة ألفاظ جاءت لهذا اللفظ. وطبعا ذكر أين وردت، فأعفي أسماعكم أين وردت، ولكن هذه الألفاظ وردت في أسانيد بعضها وبعضها بأسانيد وأسانيد. قال عياض، قال من؟ عياض القاضي عياض من أئمة المالكية الكبار، من أئمة المالكية الكبار الذين شرحوا البخاري. قال عياض: الجهار والإجهار والمجاهرة كله صواب بمعنى الظهور والإظهار، يعني أظهر نفسه، يقال جهر وأجهر بقوله وقراءته إذا أظهر وأعلن، لأنه راجع لتفسير قوله أولا إلا المجاهرون. ثم قال: وأما المجانة، كلام القاضي، وأما المجانة من المجون فتصحيف، تصحيف، وإن كان معناها لا يبعد هنا، لأن الماجن هو الذي يستهتر في أموره، وهو الذي لا يبالي بما قال وما قيل فيه، مو سائل. يقول الحافظ ولم يرتضي كلام القاضي عياض هنا، يقول ابن حجر رحمه الله: قلت بل الذي يظهر رجحان هذه الرواية، لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من المجاهرة، فليس في إعادة ذكره كبير فائدة. وأما الرواية بلفظ المجانة، المجانة من المجون، فتفيد معنى زائدا، وهو أن الذي يجاهر بالمعصية يكون من جملة المجان، يكون من جملة المجان. والمجانة مذمومة شرعا وعرفا، فيكون الذي يظهر المعصية، فرق يا إخواني بين إنسان يعصي يكشف دون أن يتعمد الظهور، وبين يفاخر بطل قومي أنه فعل كذا وقام بكذا، يعني يظن نفسه أنه بطل وأنه شجاع وأنه صنديد، أنه قام واعتدى على عرض فلانة وقام بكذا وسلب ونهب وسرق ونصب على فلان وأكل مال فلان، فيجاهر ببطولاته الزائفة التي يصنعها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول: فيكون الذي يظهر المعصية قد ارتكب محظورين، فما هما؟ إظهار المعصية هذا أولا، وتلبسه أو تلبسه بفعل المجان ثانيا. ثم قال القاضي عياض: وأما الإهجار، الإهجار هاء بعدها جيم، فهو الفحش والخنا وكثرة الكلام. هذا معنى الإهجار في اللغة. ما معنى الإهجار؟ الفحش والخنا، الخنا هو الفحش نفسه، وهو قريب من معنى المجانة، يقال أهجر في كلامه، وكأنه أيضا تصحيف. القاضي عياض يقول كأنه أيضا تصحيف من الجهار أو الإجهار، وإن كان المعنى لا يبعد أيضا هنا. وأما لفظ الهجار فبعيد لفظا ومعنى، بعيد لفظا ومعنى، لأن الهجار الحبل أو الوتر، الوتر هو الحبل الذي يشد به النشاب. يقول لأن الهجار الحبل أو الوتر تشد به يد البعير أو الحلقة التي يتعلم فيها الطعن أو يتعلم فيها الطعن، ولا يصح له هنا معنى. لكن الحافظ ابن حجر لم يرتضي أيضا كلام، وهذه يا إخواني هذه ميزة الحافظ ابن حجر، كان عالما مدققا ناقدا، ولم يكن حاطب ليل يجمع من هنا وهناك. يقول: قلت بل له معنى صحيح، صحيح بل له معنى صحيح أيضا، فإنه يقال هجر وأهجر إذا أفحش في كلامه، فهو مثل جهر وأجهر. إذن كل هذه العبارات صححها الحافظ وبين لها أنها لها أوجها صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. ما هو البارحة؟ البارحة هي أقرب، البارحة يا إخواني هي أقرب ليلة مضت من وقت القول. فالبارحة عندنا هي آخر ليلة كانت، أما الليلة التي قبلها لا تسمى بارحة. إذن البارحة هي أقرب ليلة من وقت القول. تقول لقيته بالبارحة، أي في الليلة الماضية. وأصلها من برح إذا زال. ثم يقول الحافظ رحمه الله: وورد في الأمر بالستر حديث ليس على شرط البخاري، وهو حديث، واسمعوا هذا الحديث يا إخوة. قال عليه الصلاة والسلام، حديث من حديث ابن عمر، قال: اجتنبوا هذه القاذورات، ويقصد بالقاذورات الزنا والسرقة وشرب الخمر، هي الحدود والمعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله. وهذه المسألة التي ذكرناها، فمن ألم بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي صفحته نقم عليه الحد. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فمرة ضعفه شيخنا في الإرواء، ومرة صححه، وكأن هذا هو الذي مال إليه آخرا، صححه في كتاب صحيح الجامع، فهو في صحيح الجامع في الحديث 149. قال ابن بطال في الجهر، هنا سؤال: ما هي خطورة الجهر بالمعصية؟ الجهر بالمعصية يزيد في الإثم عن المعصية نفسها، وقد يصل الأمر بالجاهر بالمعصية إلى أن يخرج من ملة الإسلام. فإذا جاء وجهر على سبيل ماذا؟ الاستحلال وإظهار النفس، وأنا فعلت كذا وكذا، يخشى عليه من الكفر، لأنه يتباهى. وهناك يا إخوة، ونحن على عهد قريب من رمضان، هناك فرق بين من يصوم ويفطر وأحيانا يجهر أو لا يجهر. فمثلا فرق بين من يفطر رمضان ويستر نفسه فنقول بينه وبين الله، وبين من يتباهى بالإفطار في شوارع الناس وبين الناس وفي أحيائهم، فهل هذا جرمه كذاك؟ وشتان. ولذلك يقول ابن بطال، واسمعوا لهذا الكلام ما أجمله، قال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله. في رمضان ماسك هالخسة ومكيف عها، ولا العلكة وبعلك أمام الناس، فلا يستحي. هذا الذي يفعل هذا الفعل أمام الناس وفي شوارعه، هل حفظ حق الله؟ ألم يستخف بحق الله؟ ثم استخفاف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاء بهذا الأمر. ثم استخفاف بصالح المؤمنين الصائمين، وفيه ضرب من العناد لهم. ومن هنا كانت الخطورة في هذا الباب، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها، ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد، ومن التعزير إن لم يوجب حدا. وإذا تمحض حق الله فالله أكرم الأكرمين، ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة، كما في الحديث الذي لن نستطيع أن نشرحه. والذي يجاهر بي يفوته جميع ذلك. وبهذا يعرف موقع إيراد حديث النجوى عقب حديث الباب. فإذا سترت نفسك يا عبد الله فإن الله يسترك يوم القيامة. أما تحب ذلك؟ فقط سأعلق على سند الحديث. يقول الحديث الثاني، يقول حدثنا مسدد، مسدد اسمه غريب وعجيب من أغرب الأسماء، وكله ميم 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 ميم، يعني أربع ميمات، واسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد. اسمه مسدد، أحد العلماء الكبار، عالم كبير، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري، ثقة حافظ، أول من صنف المسند في البصرة، مسند مسدد من العاشرة. وأما أبو عوانة فهو ليس أبو عوانة، ليس هو أبو عوانة صاحب المستخرج، فذاك متأخر. وأما هذا فهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري المازني الواسطي البزاز. وأما قتادة فهو قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي، رأس، يقول الحافظ عنه هو رأس الطبقة الرابعة، رأس كل طبقة لها رأس، هو رأس الطبقة، وممن دارت عليه الأسانيد وكثرت عنه رحمه الله. عن صفوان بن محرز ابن زياد المازني، ثقة عابد، أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم. ابن حجر رحمه الله يجعل الدنو هنا دنوا مجازيا، ولا مانع من الدنو الحقيقي الذي يليق بجلال الله، لأن يوم القيامة يكون دنو، فلا مانع أن يحمل على المعنى الحقيقي ومعه المعنى المجازي. أما أن نقول معناه مجازي، قال حتى يضع كنفه، والكنف أي جانبه، يقول والكنف أيضا الستر، أي يضع ستره عليه، معنى كنفه يضع ستره عليه. كم بقي؟ ثلاث دقائق. نقول حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، الله يعلم أنه عمل، يقول عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، فيقول يا رب نعم نعم، أليس الله يعلم؟ نقول هذا من باب إقامة الحجة عليه، عملت كذا وكذا عملت كذا وكذا، من باب إقامة الحجة عليه. ففي مثل هذا الباب، فحينما يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. لذلك إخوة نستفيد من هذا، نستفيد من هذا الأمر أن المسلم والمؤمن ينبغي عليهما أن يتقي الله إذا عصيا ربهما، فيحرص على الستر وعدم الفضيحة. ومن حرص على الستر ما يقول أنا صاحب الذنوب وأنا أفعل كذا وأنا وأنا، لا، قل كلنا أصحاب ذنوب بعمومات ولا تفصل. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. يقول هل صحيح أن شيخ الإسلام قال إن صاحب الكبيرة لا بد أن تمسه النار؟ لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى. كيف يدفع التعارض مع حديث إن أقواما يأتون بحسنات كجبال تهامة؟ والله نويت أن أتكلم في هذا، في الجمع بين هذا الذي يأتي بجبال من الحسنات كمثل جبال تهامة بيضة فيجعلها الله هباء منثورا، وهو الذي الذين خلوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لكن العلماء الجواب في هذا كما أجاب الحافظ رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا والجواب في ذلك أن يقال إن فرقا بين إنسان يبرمج نفسه أنه ذا وجهين فهو أمام الناس بوجه وخلف الناس بوجه. فهؤلاء أمامهم بصورة حسنة بصورة طيبة، لكنه يبرمج نفسه إذا خلا بمحارم الله أن ينتهكها. فهذا الذي يكون فيه هذا الوعيد. وبين إنسان أحيانا قد يزلق، أحيانا قد يقع، وإذا وقع أكثر من الاستغفار والتوبة والبكاء فلا يقع فيه هذا الحديث. ففرق بين من يبرمج نفسه ويجعلها في وجهين ذا وجهين فهذا ينطبق عليه الحديث، وبين إنسان أحيانا قد يقع وقد يزلق. فنسأل الله السلامة والمعافاة، وأعتذر عن الإجابة في بقية الأسئلة. وهذا نفس السؤال، نفس السؤال في هذا. نسأل الله عز وجل أن يوفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم، آمين يا رب العالمين.